قال الشيخ حفظه الله تعالى: وتجب الزكاة في العشر إذا أخذه من ملكه أو من الموات كرؤوس الجبال إذا بلغ ما أخذه نصابا، ونصاب العشر 30 صاعا بالصاع النبوي، ومقدار ما يجب فيه هو العشر. وتجب الزكاة في المعدن،
في العسل، وهو ما يفرزه النحل من مجاج، وهذه من أعظم دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث يخرج من هذه الذبابة الصغيرة هذا العسل الذي هو سائغ شرابه وفيه شفاء بإذن الله، كما نص على ذلك في كتابه المبين. هذا العسل على ضربين: قسم يقوم هو عليه بتهيئة الخلية والخشب وبناء معين بأشكال هندسية معينة، وقسم آخر قد يوجد في الكهوف والجبال دون أن يكون مملوكا لأحد، وسواء حصل عليه من هذا الطريق أم من ذلك الطريق تجب فيه الزكاة، يعني سواء أخرجه من ملكه مما عني به وهيأ له يعني أشياء أوضاع معينة حتى يكون، أو كان مما يمجه النحل في بعض الصخور والكهوف وبعض شعف الجبال، فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، ونصابه 30 صاعا بالصاع النبوي، والصاع النبوي 4 أمداد، والمد ملء حفنة اليدين مجتمعتين، أي ما يقارب، وإن كان يختلف، ما يقارب 3 أكيال من الوزن من حيث الوزن، وإن كان بعض الطعام خفيفا والبعض ثقيلا قد ينقص أو يزيد، فإذا بلغ 30 صاعا أخرج منه عشره، وعشره عشر 30 3 آصع، أي ما يعادل 9 أكيال تقريبا، ولا ينتظر به الحول، وإنما بمجرد جنيه، شأنه شأن الحبوب والثمار.
قال: وتجب الزكاة في المعدن، لقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض، فهو مستفاد من الأرض، فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. فإن كان المعدن ذهبا أو فضة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا فأكثر، وإن كان غيرهما كالكحل والزرنيخ والكبريت والملح والنفط فيجب فيه ربع عشر قيمته إن بلغت قيمته نصابا فأكثر من الذهب والفضة. وتجب الزكاة في الركاز.
المعدن هو ما يعدن من الأرض وتستخرج منه المعادن كالذهب والفضة واللوثيوم والجواهر المستخرجة من البحر ونحو ذلك، أو من الأرض، وكذلك يدخل فيه بعض ما يستخدم من كل مقيل أو موزون، فمثل هذا تخرج زكاته. وزكاته ربع العشر، ربع عشر القيمة إن كان يعني محددا أو يمكن أن يضبط أمره فيخرج منه ربع العشر من نفس المعدن كالجواهر ونحوها، وإن كان يعني من الأنواع الأخرى التي لا تدخل في الكيل والوزن فيخرج ربع عشر قيمتها، يخرج ربع عشر قيمتها. اقرأها مرة أخرى.
وتجب الزكاة في المعدن لقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض فهو مستفاد من الأرض، فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. فإن كان المعدن ذهبا أو فضة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا فأكثر، وإن كان غيرهما كالكحل والبرميل والكبريت والملح والنفط فيجب فيه ربع عشر قيمته إن بلغت قيمته نصابا فأكثر من الذهب والفضة.
يعني هذا المعدن دليل وجوب الزكاة فيه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فهو داخل في جملة الخارج من الأرض، داخل في جملة الخارج من الأرض. فإن كان ذهبا أو فضة أخرج ربع العشر إن كان قد بلغ نصابا، وسيأتينا أن نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 200 درهم، ولو أننا وزناها بالريال السعودي المعروف الفضي فإن نصاب الفضة 200 درهم تعادل 55 ريال سعودي فضة من الريالات الفضة القديمة المعروفة، وهي موجودة الآن عند أصحاب عند الصاغة. وأما الذهب فال20 المثقال تعدل تقريبا 84 جرام، 84 جرام من الموازين الموجودة في هذا العصر، 84 جرام تجب فيه الزكاة. فإذا كان هذا معدن سواء كان سبائك أو يعني أيا كان شكله فإنه يخرج منه ربع العشر عند إخراجه من الأرض. وأما إن كان مما لا ينضبط ب يعني من الأشياء الأخرى كالكحل والملح والزرنيخ ونحو ذلك فإنه ينظر إلى قيمته، فإذا بلغت قيمته نصابا يعني بلغت قيمته 200 درهم أو 20 مثقالا وجب أن نخرج منه ربع العشر، نخرج منه ربع العشر. وأما إن لم يبلغ نصابا فلا شيء فيه. ومثله الجواهر وسائر المعادن التي تستخرج من باطن الأرض. نعم.
قال: وتجب الزكاة في الرثاث وهو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية، سمي رثاثا لأنه غلب في الأرض كما تقول ركزت الرمح، ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الرثاث الخمس. متفق عليه. ويعرف كونه من أموال الكفار بوجود علامة الكفار عليه أو على بعضه، لأن يوجد عليه أسماء ملوكهم أو عليه رسم صلبانهم، فإذا أخرج خمسه فباقيه بواجبه. وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه علامة المسلمين أو لم يجد أو لم يوجد أو لم يجد عليه علامة أصلا فحكمه حكم اللقطة. وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيل.
الركاز، ما هو الركاز؟ الركاز ما يوجد من أموال الكفار مدفونا في الأرض، ولذلك يعرفه الفقهاء بأنه ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية. ولا يلزم أن تكون الجاهلية التي سبقت ظهور الإسلام، وإنما حتى لو وجد الآن من مدفونا في أماكن قد تولى عليها المسلمون ووجد أنها من أموال الكفار مدفونة في الأرض، فإنه يملكها واجدها، لكن عليه أن يخرج منها الزكاة، وزكاتها خمس ذلك الشيء الذي وجد قليلا كان أو كثيرا، يعني يخرج منه الخمس بكل حال، حتى ولو كان مثل مال قارون أو ولو كان أقل من القليل، فإنه تخرج منه يخرج منه الخمس. وسمي ركازا لأنه مغروز في الأرض ومخبأ في الأرض. يقال ركزت الرمح، أي غيبت طرفه في الأرض. فالركاز هو المغيب في باطن الأرض من أموال الجاهلية أو من أموال الكفار، فإذا أخرج منه الخمس كان الباقي لمن وجده، كان الباقي لمن وجده، يخرج الخمس زكاة له والباقي ملك خاص له. هذا إذا وجدت عليه علامات من علامات الجاهلية، كأن يوجد عليه شيء من الصلبان أو من العلامات التي تدل على أنه ليس من أموال المسلمين. أما إن وجد شيئا يدل على أنه من أموال المسلمين فحكمه حكم اللقطة. وحكم اللقطة أنها إن كانت في غير مكة فإنها تعرف حولا كاملا بعد أن يعرف عفاصها ووكاءها وعلاماتها، ويعرفها سنة كاملة، فإن جاء لها أحد وإلا فإن له أن يستنفقها ويتصرف فيها وتكون ملكا له ما لم يأتي صاحبها. فإن جاء صاحبها ولو بعد حين دفعها إليه، إن جاء صاحبها ولو بعد حين دفعها إليه، وإن لم يأتي صاحبها ومضت سنة كاملة فإن حكمها حكم اللقطة، تحل للشخص الذي وجدها بعد أن يكتب جميع أوصافها وعلاماتها ويحتفظ بذلك تحسبا فيما لو جاء ربها يوما من الأيام. وأما مصارف الخمس فإنه يصرف في مصالح المسلمين العامة، يعني المصالح التي تعود على المسلمين بالخير، فيكون هذا الخمس الذي أخرج من الركاز يكون تابعا لمصالح المسلمين في أي مكان. نعم، تفضل.
قال حفظه الله: مما سبق يتبين لنا أن الخارج من الأرض أنواع هي الحبوب والثمار والمعادن على اختلافها والعسل والركاز، وكل هذه الأنواع داخلة في قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. إن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، فما لا يكال ولا يدخر منها لا تجب فيه الزكاة، كالجوز والتفاح والخوص والسفرجل والرمان، ولا في سائر الخضروات والبقول كالفجر والثوم والبصل والجزر والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان ونحوها. لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا ليست الخضروات صدقة، رواه الدارقطني. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة،
نعم،
فاعتبر الكيل بما تجب فيه الزكاة، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ويدخر. وتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه لها، وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها لهم دليل على عدم وجوب الزكاة فيها، فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة. قال الإمام أحمد ما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول،
إلا أن يباع ويحول عليه الحول. هنا يتكلم عن أن الخارج من الأرض يشمل الحبوب والثمار والمعادن والركاز والعسل، ثم وقد بينا فصلنا أحكامها فيما مضى. والحبوب إنما تجب الزكاة فيما يكال ويدخر منها، فيما يكال ويدخر يعني يحفظ السنين الطويلة، كالأرز والبر والشعير والذرة والدخن وما شاكل ذلك. والثمار تشمل التمر والزبيب، التمر والزبيب. أما ما زاد عن ذلك من الخضار والفواكه فإنه ليس فيها زكاة. اللهم إلا إن أعدت للتجارة وتوافر من قيمتها شيء وحال عليه الحول، حينئذ تجب الزكاة في هذا المال المتوفر وليس في تلك الخضروات أو الفواكه أو ما إلى ذلك من الأمور التي لا تجب فيها الزكاة على الصحيح. وإن كان هناك رأي للحنفية يرون أن الزكاة تجب حتى في الخضروات كالبقول والفجل واللفت ونحو ذلك، ناهيك عن سائر الفواكه. فإذن الزكاة لا تجب إلا في الحبوب التي تقتات وتدخر وتكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا. وما ذكر الوسق فلا يعني الذي تجب به الزكاة هو ما ذكر من الحبوب التي تقتات وتدخر وتكال، أما ما خرج عن ذلك فإنه لا تصح فيه الزكاة بل لا تجب فيه الزكاة. فإذن هذه الحبوب والثمار ينظر الليل إلى ما يقتات ويدخر من أجل أن تزكى
قال حفظه الله: باب في زكاة النقدين. اعلم وفقنا الله وإياك أن المراد بزكاة النقدين زكاة الذهب والفضة وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك. والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ففي هذه الآية الكريمة الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة. وفي الصحيحين: ما من ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار. واتفق الأئمة على أن المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته، وأن ما أخرجت زكاته فليس بكنز. والكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كنزه في بطن الأرض أم على ظهرها. فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي، ربع العشر منهما، سواء كان مضروبين أو غير مضروبين. لحديث ابن عمر عن عائشة رضي الله عنهما مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه. وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: في الرقة ربع العشر. متفق عليه. والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف هي الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة. والمثقال في الأصل مقدار من الوزن. قال الفقهاء: وزنه 72 حبة شعير من الشعير الممتلئ معتدل المقدار. ونصاب الذهب بالجنيه السعودي 11 جنيها و3 أسباع جنيه. ونصاب الفضة بالريال العربي السعودي 56 ريالا، أو ما يعادل صرفها من الورق النقدي المستعمل في هذا الزمان. ويخرج من الذهب والفضة إذا بلغ كل منهما النصاب المحدد، له فأكثر ربع العشر.
نعم.
ما يباح للرجل.
طيب، هنا يتكلم الشيخ عن زكاة الذهب والفضة، ويبدو أنه يدخل فيها ما له قيمة نقدية أو قيمة ثمينة كالأبلتين الذي يسمى بالذهب الأبيض، وما شاكله من المعادن ذات القيمة العالية. وزكاته واجبة سواء كان مضروبا بشكل نقود أو كان سبائك مخزنة أو كان قطع، أيا كان إذا بلغ نصابا وجبت فيه ماذا؟ الزكاة. ودليل وجوب الزكاة فيه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم والعياذ بالله، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمقصود بالإنفاق في قوله ولا ينفقونها أي لا يخرجون ماذا؟ زكاتها. والكنز كل ما يخبأ ويحافظ عليه، كل ما يكنز يعني ما أخذ من الكنز هو الحفظ، يكنز في كذا أي يحفظ فيه، كنزه أي حفظه. وعادة يحفظ في أماكن بعيدة عن متناول الناس، خصوصا الذهب والفضة. فالمقصود أنه أن الآية دليل على وجوب الزكاة فيه، وفيها وعيد على من تخلف عن ذلك. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج زكاتهما إلا صفحت له صفائح من النار فتحمى عليه فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. ثم إن النصاب من الذهب والفضة إذا بلغ الذهب 20 مثقالا، وما ذكر الشيخ بأنه 11 جنيه وكم و70 من أسباع الجنيه السعودي. ها؟ 11 جنيه و3 أسباع، وهو بالجرامات 84 جرام. 84 جرام. أما نصاب الفضة فهو 200 درهم، 200 درهم، أي ما يعادل 56 ريال من الريالات السعودية الفضة. فسواء كانت مصنوعة أو غير مصنوعة تجب فيها الزكاة، مجرد أن يحول عليها الحول، أن يحول عليها الحول تجب فيها الزكاة، يجب أن نخرج زكاتها بمجرد أن يحول عليها الحول وهي في ملكنا. وأما أول ما تخرج فإنه من الأرض فإنه تخرج منها الزكاة أيضا ولو لم يحول الحول. ثم بعد ذلك تجب الزكاة في كل حول إذا كانت تبلغ نصابا. ومما يتعلق بهذا أن الذهب والفضة يعني هما المعدنان الوحيدان اللذان تقوم بهما الأشياء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فتخات على فتاة مع أمها فقال: أتؤدين الزكاة؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن يسور الله حبيبك بسوار من نار؟ ذلك يجب الاهتمام بها وعدم التسويف. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، يضم الذهب والفضة إذا كانت مملوكتين لشخص واحد في تكميل النصاب، ثم تخرج زكاته من هذا أو من ذاك.
قال: ما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة؟ يباح للذكر أن يتخذ خاتما من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التحلي بالذهب، وسدد النكير على من فعله، وقال صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيجعلها في يده. ويباح للذكر أيضا من الذهب ما دعت إليه حاجة كأنتم ورباط أصنام، لأن عرفجة بن سعد رضي الله عنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. رواه أبو داود والحاكم وصححه.
هنا ما يجوز للرجال وللنساء من الذهب والفضة: النساء يلبسن ما شئن من الذهب والفضة على أي شكل وعلى أي وضع، والصحيح أنه حتى ولو كانا مسورين أو محيطين بالمعصم أو نحو ذلك، خلاف لما يرى بعض مشايخنا لدليل ظهر له. و أما الرجل فإنه يلبس خاتما من فضة في خنصر يده، فيلبس خاتما في الخنصر وهو الإصبع الأخير الصغير في يده. وأما لبس الدبلة التي يتخذونها علامة الخطوبة فهذه عادة يهودية أو نصرانية، بل قال لمن قال إنها شعار خاص لليهود يشير إلى يشير إلى ماذا؟ إلى أن صاحبه مقلد ومتشبه بالأفرنج. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فالذي يفعل هذا متشبه بالكفار، الذي يلبس هذه الدبلة من الرجال ويجعل الخاتم أين في الخنصر، في الإصبع الصغير في اليد. أما لبس الدبلة فإن ذلك تقليد لأعداء الله، وربما علقوا به الخطوبة من الفسخ وعدم، وهذا في غاية الخطورة من التقليد. وكما يجوز للرجل أيضا أن يفعل ما تدعو إليه الضرورة، فإن أحد الصحابة خطم أنفه فجعل له أنف من ذهب لأنه يقاوم الصدع، ومثله السن لو دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون يقصد ماذا؟ التزين بذلك. أما إن وجد البديل فليس له أن يفعل ذلك. وأيضا مما ينبغي التنبيه عليه تحريم لبس الخاتم من الذهب للرجل، وكل هذه دلت عليها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنها محرمة على الرجال. فهذه أو التختم بالذهب، بعض الناس الآن في هذا العصر يعلق سلسلة من تشبه بقوم فهو منهم، وآخر يتختم بالذهب، وآخر يلبس الدبلة، وكل ذلك من تقليد الجاهليين. فعلينا أن نحذر من ذلك كل الحذر حتى نكون على بينة. وقد علمنا الوعيد الوارد في هذا الأمر.
ما يباح للنساء التحلي به من الذهب والفضة. يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، لأن الشارع أباح لهم التحلي مطلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. فدل على إباحة التحلي بالذهب والفضة للنساء، وأجمع العلماء على ذلك. ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدا للاستعمال أو للإعارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في الحلي زكاة. رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف، لكن يعضده ما جرى العمل عليه، وقال به جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء وقتها رضي الله عنهم أجمعين. قال أحمد: فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه عدي به عن النماء إلى فعل المباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة وذوي السكنى. وإن أعد الحلي للكراء أو أعد لأجل النفقة، أي اتخذ رصيدا للحاجة، أو أعد للقنة أو للادخار، أو لم يقصد به شيء مما سبق فهو باق على أصله تجب فيه الزكاة، لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، وإنما سقط وجودها فيما أعد بالاستعمال أو العارية، فيبقى وجودها فيما عداه على الأصل إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر. فإن كان دون النصاب ولم يمكن ضمه إلى مال آخر فلا زكاة فيه، إلا إذا كان معدا للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمته.
ننتقل الآن إلى مسألة زكاة الحلي. الجمهور ومنهم الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وجمع من الصحابة يرون أنه لا زكاة في الحلي الذي تستعمله النساء في اللبس ولم يعد للتجارة. وذهب الإمام أبو حنيفة ومعه جمع من الصحابة منهم الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه وعمر وغيرهما وعامة أهل الحديث قالوا بوجوب الزكاة فيه، لا فرق بين ما إذا كان مستعملا أو غير مستعمل. فما القول الراجح وما أدلة كل فريق؟ لأنها من المسائل القائمة الآن والسؤال حولها يكثر دائما. الجمهور استدلوا بدليل ضعيف وببعض الدلائل العقلية. الحديث الضعيف ليس في الحلي زكاة، لكنه ضعيف جدا، وقد عللوا ذلك بأنه بعد تحوله إلى ملبوس أصبح شأنه شأن الثياب، كما لو كان ثوبا أو يعني كأنه عبارة عن شيء من الأثاث المنزلي أو الثياب، فلذلك لا يجيبون فيه الزكاة. ونقل هذا عن جمع من الصحابة، ولأنه متوقف عن النماء أنما فلا تجب الزكاة فيه. الإمام أبو حنيفة ومن معه قالوا تجب الزكاة فيه بناء على الأصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الرقة ربع العشر عشر، وعندما قال ليس فيما دون خمسة أواق من الفضة الزكاة صدقة، وعندما قال إن قالوا إنما الحديث عام، والآية التي تقدمت لنا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالاستثناء يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، ولا دليل واضح، والحديث لا زكاة في الحلي ضعيف. فالذي يترجح هو ما ذهب إليه غير الجمهور. وأيضا فإن الاستثناء هنا يعني مما يؤيد ذلك أن عليه جمعا من الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه ممن يرى الزكاة في الحلي المستعمل، يرى الزكاة في الحلي المستعمل، حتى ولو استمر ذلك إلى أن ينقص عن ماذا؟ عن النصاب. فإذا نقص عن النصاب سقطت فيه الزكاة. ويتضح بهذا أن الراجح وجوب الزكاة في الحلي، سواء كان مستعملا للقنية أو لللباس أو للتخزين أو نحو ذلك. أما إذا اتخذ للتجارة فإنه يزكى كعروض تجارة، يقوم عند ما يحول الحول على أصله، فلا بد أن يعني ينبه إلى أن هذا هو القول الأرجح، هو أبرأ للذمة أيضا، يعني أبرأ للذمة وإخراج الزكاة لا يكلف شيئا 100 درهم فيها، فيها كم؟ ما يعادل 100 درهم، كم فيه من عشر؟ ربع العشر كم تطلع؟ لا تكلف شيئا. نعم كيف؟ اي فيها 200 درهم، فيها 5 دراهم من 100 قيمته 200 درهم. فلماذا يعني ناخذ بقول مجرد عن الدليل، او بالاحرى يعني دليله ضعيف وندخل بهذه 5 الدراهم والدنانير؟